الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى الوجه الثالث في صفحة 95 باعتبار أن كلامنا كان ولا زال في النقطة الثانية وهو وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وقلنا أن المشهور ذهب إلى ذلك بأنه لا بد أن نبدأ من أعلى الوجه إلى الأسفل. نعم بعض الأعلام قد ذهب إلى خلاف ذلك، ثم استدل المصنف بذكر أدلة المشهور، وكان الوجه الأول هي الأخبار البيانية التي ذكرها المصنف، وهو وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كما هي رواية زرارة. والسيد الخوئي رحمه الله قال الاستدلال بالأخبار البيانية معناه الاستدلال بالأفعال، والفعل بلا ريب يكون أعم من الوجوب. فإذا بناء على هذا الكلام لا يصح لنا أن نتمسك بالدليل الأول للمشهور وهو التمسك بالأخبار البيانية، باعتبار أننا نريد أن نثبت أن ما ذهب إليه المشهور هو وجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل، لا أنه يكون على نحو ماذا؟ على نحو الاستحباب مثلا، وإنما نريد أن نثبت ماذا؟ أن نثبت الوجوب. المصنف دافع عن هذه الرواية، يعني عن الأخبار البيانية، بأننا نقول نتمسك بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا الأسوة هو الاقتداء، فنحن كل ما يفعله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لا بد أن نتمسك ماذا؟ لا بد أن نتمسك به. والإمام قد تمسك ببدء غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، إذا لا بد أن نقتدي به ونبدأ بغسل الوجه من الأعلى إلى هنا. هذا بلا ريب يكون الكلام ماذا؟ يكون مردودا، وذلك لأن هذا فعل والفعل لا لسان له، إذا لا بد أن نحرز ما هو الذي نواه الإمام عليه السلام حتى نتمسك بما نوى، ولا طريق لنا لمعرفة نية الإمام عليه السلام. إذا نرجع إلى نفس المشكلة وهي ماذا؟ وهي أن الفعل أعم من ندافع مرة أخرى عن هذا القول لرأي المشهور أن العلامة والشهيد الأول قال أن هذه الرواية يوجد فيها ماذا؟ ذيل، وهذا الذيل هو يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه بعد أن حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن لا يقبل الصلاة إلا به، إذن أي مخالفة لما فعله الإمام؟ إذن بعد هذا الوضوء يكون مقبول لما مقبول؟ والإمام بدأ من الأعلى إلى الأسفل، إذا بدأنا من الأسفل إلى الأعلى أو كذا أو من النصف، إذن هذا بعد يقول الله به لما يقول الله به؟ لا يقول الله به، إذن يكون الوضوء ماذا؟ إذن نستفيد وجوب البدء من الأعلى إلى المصنف يقول هذا الذيل على ما هو التحقيق، وذكرنا هذا الكلام في ذيل الدرس الماضي. هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام من الإمام في ذيل هذه الرواية لم ينقله إلا من؟ إلا العلامة والشهيد في الذكرى. بتعبير آخر هذا المقطع مرسل، لا يوجد له ماذا؟ مستند في الكتب الأربعة. ايش علقنا احنا ذا تذكر؟ لأن هذا موجود في بعض الروايات الأخرى. نعم في ذيل هذه الرواية ما موجود، لكن في رواية أخرى ذكرناها سابقا أنه هذه الرواية موجودة في عوالئ اللآلئ. الذيل ها موجودة مثلا موجودة في عوالئ اللآلئ، موجودة في الفقيه في الجزء الأول صفحة 38-76، وهكذا موجودة في بعض الموارد أنه هذه هذا الذيل له وجود. زين، هذا هو الوجه الأول أو الدليل الأول الذي استدل به من؟ المشهور. الوجه الثاني أنه بالنسبة إلى تشخيص الموضوعات الخارجية، إذا سكت الإمام أو الله جل جلاله أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن شيء في تحديد مفاده، إذا حول القضية علما. هنا نجي إلى العرف. يا أيها العرف، إذا واحد يقول راح أغسل وجهي، العرف شلون أغسل وجهي؟ من الأعلى إلى الأسفل. فإذا الآية تركت، قولوا يا الآية تركت الرجوع علما، تركت الرجوع في تحديد البدء إلى العرف، والعرف يبدأ من الأعلى علما إلى الأسفل. شنو رأيكم؟ يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا خلي نبدأ بالصغرى. المصنف يقول هو أول الكلام أن العرف ثبت أنه يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل. لو مرات هيش صح لهم صحيح، يعني تعبير الرواية اللي راح نقراها اليوم لطم، يعني يلطم على وجهه، هذا وارد لم وارد؟ شنو كل العرف راح يبدأ من الأعلى إلى الأسفل؟ إذن يتبين أن الصغرى بعد لم تكن ماذا؟ ثابت. ثم بعد ذلك نقول، أنت تقول نحن عندما نأتي إلى العرف نجد أن العرف يوجد عندهم عدة أغسال، ولكن الفرد الكثير الموجود خارجا هو أنهم يبدأون من الأعلى إلى الأسفل. عبرنا بتعبير آخر أنه يوجد هنا انصراف لفظ الغسل مطلق، لكنه منصرف علما، منصرف إلى الفرد الموجود خارجا، والفرد الموجود خارجا هو ماذا؟ من الأعلى إلى الأسفل. شو يقول المصنف؟ يقول لا بد أن نبحث عن منشأ ماذا؟ هنا منشأ الانصراف إما غلبة الوجود الخارجي، وهذا بلا ريب ليس حجة في علم الأصول، وإما أن يكون منشأ الانصراف هو كثرة استعمال الطبيعة في الفرد، كثرة استعمال الطبيعة في الفرد، وكثرة الاستعمال تولد أنسا ذهنيا، هذا الأنس الذهني يشكل قرينة على تحديد المراد منيا، على تحديد المراد من الطبيعة. فإذا هنا كثرة الوجود الخارجي أنت اعتمدت عليها، وكثرة الوجود الخارجي لا تكون ماذا؟ لا تكون حجة. إذا إلى هنا لا الدليل الأول نفعنا في إثبات رأي المشهور من الأعلى إلى الأسفل، ولا الدليل الثاني اللي هو الانصراف نفعنا في تحديد رأي المشهور من الأعلى إلى الأسفل. الوجه الثالث درسنا بعد هذا التعطيل يبدأ من الآن. نأتي إلى الوجه الثالث. طويلة كانت العطلة مو شيخنا؟ فكنا مجبورين على هاي الإعادة السريعة يعني. إلى هنا ذكرنا وجهين وتبين أنهما ليسا تامين. الوجه الثالث الذي يذكره المصنف هي رواية قرب الإسناد. نقرأ من الكتاب أخوان، رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه: كيف أتوضأ للصلاة؟ كيف أتوضأ للصلاة؟ هنا الإمام يعلمه فقال، بعد قال مو أخبار شنو بيانية، فقال سلام الله تعالى عليه: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك. بعد أكو أوضح من هذه الدلالة؟ ها؟ يعني يتبين أنه تخلي الماء بعدين شنو؟ بعدين تمسح وتخلي الماء من الأعلى إلى الأسفل. ولذلك المصنف يقول تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال على وجوب بدء الغسل من الأعلى إلى الأسفل جدا واضح. إذن هنا الإمام يقول له اغسله، فعل أمر لا مو أمر، وفعل الأمر يكون ظاهرا في الوجوب ولا قرينة، ساعدون شوية، ولا قرينة على تقييده حتى تقول بمن، حتى تقول بالاستحباب. إذن الرواية بعد تصلح شاهدا لرأي المشهور لما تصلح؟ تصلح شاهدا لرأي المشهور القائل بوجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل. ولذلك شو يقول المصنف؟ يقول ودلالتها واضحة حيث أمر سلام الله تعالى عليه بغسل الوجه من الأعلى. هذا هو تقريب الاستدلال. وإلى هنا لا توجد أي مشكلة، ونقول رأي المشهور لنا عليه رواية، وهذه الرواية بلسان الإمام من الأعلى إلى الأسفل. ولكن المصنف يورد على هذه الرواية إيرادات دلالية وإيرادات سندية. أما الإيراد الدلالي، يقول المصنف نحن قبل قليل ألم نقل أن تقريب الاستدلال لأجل إثبات رأي المشهور أننا نريد أن نثبت غسل الوجه، قولوا وياي، على نحو الوجوب لو على نحو الاستحباب؟ ها؟ واضح؟ على نحو ماذا؟ على نحو الوجوب. ولكن هذه الرواية يرد عليها أنه توجد قرائن في هذه الرواية تجعلنا نتمسك بهذه الرواية على نحو الاستحباب لا على نحو ماذا؟ على نحو الوجوب. إذن ما هي القرائن الموجودة في هذه الرواية التي تجعلنا نتمسك بمن؟ نتمسك بهذه الرواية على غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل على نحو الاستحباب. نقول وياك الإمام، من نرجع للرواية، إيش قال؟ اغسل وجهك أي ثم امسح، صح لو صحيح؟ هنا نسأل هذا السؤال، غسل الوجه مطلق في الرواية لو مقيد بأن يكون ماذا؟ بأن يكون مسحا. واضح أن الرواية قيدت غسل الوجه بالمسح. فهنا نقول بالنسبة إلى المسح، مسح الوجه، والجواب عليكم، هل يوجد أحد من الفقهاء يقول بلزوم المسح؟ بس أريد شاهد، أريد قرينة على أنه لا يوجد أحد من الفقهاء يقول بلزوم المسح. إحنا مو قلنا الارتماس بمسح؟ زين، إذا كنت تحت المطر وتبلل وجهك هل نقول بوجوب المسح؟ ها؟ إذن يتبين ماذا؟ يتبين أن المسح هنا عندما ذكره الإمام سلام الله تعالى عليه، هنا المسح يعني إمرار اليد على الوجه بلا ريب، لا يكون على نحو ماذا؟ لا يكون على نحو الوجوب، وإنما يكون على نحو الاستحباب. فهنا عندنا مقيد وعندنا قيد، عندنا مقيد وعندنا قيد، والقيد نقطع باستحبابه، القيد نقطع باستحبابه. إذن المقيد يبقى على وجوبه لو ها لا يبقى على وجوبه. المقيد ما هو؟ أن تكون البدء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل. إذن وجدنا في الرواية قرينة، هذه القرينة ترشدنا وتدلنا على أن الإمام لا يريد الغسل على نحو الوجوب من الأعلى إلى الأسفل، وإنما يريد الغسل على نحو الاستحباب. وهسه لا تناقشني، هاي مسألة أصولية، أن القيد إذا كان مستحبا فهل يكون المقيد مستحبا كذلك؟ إذن لابد أن نؤمن على هذا المستوى إلى هنا، أن القيد إذا كان قيدا استحبابيا فيكون المقيد كذلك مقيدا استحبابيا. بمعنى أن الاستحباب الذي يكون ثابتا للقيد هذا يسري إلى المقيد، فيكون المقيد مستحبا كذلك. هاي كنا نسلم بها إلى هنا. إذن الاستحباب الذي يكون ثابتا إلى القيد سوف يسري إلى من؟ سوف يسري إلى المقيد، فالمقيد سيكون مستحبا كذلك. فبعد بناء على هذا الكلام شنو البحث يصير؟ ها؟ لا أقول البحث راح يصير أنه بعد لا دليل على ماذا؟ لا دليل على الوجوب، لأنه عندنا قرينة ماذا؟ قرينة على الاستحباب. هسه تقول هاي القرينة مو كلش مقتنع بها، إلك حق لو ما إلك حق. أقول إذا لم تقتنع بهذه القرينة أذكر لك قرينة أخرى في هذه الرواية من أجل أن نصل إلى من؟ زين شوية رجعوا لي للرواية. الإمام إيش قال سلام الله تعالى عليه؟ لا تعمق في الوضوء، يعني لا توسوس، لا تكون دقيق جدا. واضح الوسوسة معناها شنو؟ التدقيق فوق المتعارف. زين لا تعمق في الوضوء، هذا نهي أول. ولا تلطم وجهك بالماء لطما، هذا من الفقرتين، هاتان الفقرتان نقف عندهما. هاتان الفقرتان بلا ريب نهي، الإمام ينهانا عن من؟ عن الوسوسة والتدقيق. ولا تلطم وجهك بالماء هم ينهانا عن لطم الوجه بالماء. سؤال والجواب عليكم، هذا النهي نهي لزومي لو نهي على نحو الكراهة؟ زين هسه المهم خلنا ننزل درجة منين؟ خلنا ننزل درجة من اللزوم. هذا النهي لزومي لو مو لزومي؟ إذا نزلنا منين؟ من الإلزام. هسه مستحب مكروه جائز مباح ما لنا علاقة، المهم منين نزلنا؟ إذن النهي الموجود في هذه الرواية ليس نهيا إلزاميا تحريميا. فإذا لم يكن نهيا إلزاميا تحريميا إذن يتبين أنه ما دون ماذا؟ ما دون اللزوم. فكرة صارت واضحة؟ إذن فقرتان، الأولى تدل على قولوا يا عدم حرمة التعميق، يعني لا يوجد لزوم. لا تلطم وجهك بالماء تدل على عدم الحرمة، يعني عدم اللزوم. إذن الفقرة الأولى تدل على عدم اللزوم، الفقرة الثانية تدل على عدم تجي فقرتنا اغسله بالماء من الأعلى إلى الأسفل. الجواب عليكم شنو نقول؟ هم اغسله تدل على اللزوم لو تدل على عدم اللزوم؟ يدل على عدم اللزوم. فإذا السياق لا بد أن يكون واحدا بين جميع فقرات الرواية. فإذا لا بد أن نقول أن جميع فقرات الرواية تدل على ماذا؟ تدل على عدم اللزوم. ولا تناقشني ما هو الذي تحت عدم اللزوم، عوفا، المهم أن نتخلص من إيه؟ من اللزوم. فإذا نقول إن جميع فقرات الرواية لا تدل على اللزوم. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ فإذا المصنف يقول بالنتيجة لا بد أن نقول بعدم لزوم غسل الوجه من الأعلى إلى والمشهور. شو يقول إخوان؟ ها؟ لا يقول لزوم. المشهور يقول باللزوم. إذن هذه قرينة ثانية على ماذا؟ على ضد المشهور. إذن بهاتين القرينتين نرد على رواية قرب الإسناد للدلالة على وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. قدرت أوضح الفكرة أخوان؟ لو أعيد زين، نجي إلى قرينة السياق. أخوان، ما هو المراد من قرينة السياق؟ المصنف الآن تمسك بقرينة السياق لأجل ماذا؟ لأجل إثبات أن الإمام سلام الله تعالى عليه لا يريد اللزوم في جميع فقرات الرواية. ونحن كمشهور نريد ماذا؟ نريد اللزوم. فإذا دليلنا الثاني، قرينتنا الثانية هي ماذا؟ وحدة السياق. ما هو المراد من وحدة السياق؟ شوية نرجع إلى الحلقة الأولى في صفحة 343، يقول السيد الشهيد هناك. وما مستغربين نرجع الحلقة الأولى، ها؟ زين. والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد. إذن المدلول اللفظ شو يكون؟ في فقرات. زين، لا كون المصاديق من سنخ واحد. لا، فرق بين المصاديق وبين ماذا؟ وبين مدلول اللفظ. زين، بعد أنتم جاوبوني، احنا جاي نتحدث بهاي الرواية اريد نبحث المصاديق لو مدلول اللفظ. يعني شنو مدلول اللفظ؟ ها، مدلول اللفظ نقول، قولوا يا لا تعمق، مدلولها عدم اللزوم. لا تلطم، مدلولها عدم اللزوم. اغسل، مدلولها عدم اللزوم. ما له علاقة بالمصاديق، هنا تدقيق بالوضوء، هنا لطم بالوجه، هنا غسل الوجه، ما له علاقة بالمصاديق. إذن في وحدة السياق نحن لا علاقة لنا بمن؟ بالمصاديق، وإنما لنا علاقة بمدلول اللفظ. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل هذا البحث وحدة السياق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا بالحلقة الأولى، هناك يبحثون إنه ما هو المراد من وحدة، إنه مو تسع فقرات، فهناك يريد يبحثون أنه الاسم الموصول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا كذا، رفع عن أمتي وهكذا. زين، قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، غير أن مصداقه يختلف. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي الذي لا يعلمون، معناه شنو؟ معناه المبهم. ما لعلاقة ما الذي لا تعلمه؟ لا تعلم الصلاة، لا تعلم الحج، لا تعلم الصيام، لا تعلم الزكاة. إذن أنا بوحدة السياق أبحث عن المصادر، لو أبحث عن مدلول اللفظ. يقول غير أن مصداقه مصداق الاسم الموصول، ونحن قلنا أن مفاد الاسم الموصول مبهم. شنو الدليل على أن الاسم الموصول مبهم شيخنا؟ لا لا هيك مطلقة، خلينا نروح الألفية ابن مالك. ليش الاسم الموصول مبهم؟ وشنو الدليل على أنه مبهم؟ أحسن، أن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة حتى ترفع. شنو جاء الذي، يجيك واحد يقول شنو الذي، يقول أحترمه. فإذا أحترمه رفعت من؟ رفعت الإبهام في ما. فإذا هنا نقول بالنسبة للاسم الموصول مبهم بلا ريب، احنا هذا نريد نحدده. هذا الاسم الموصول اللي هو رفع عن أمتي ما معناها، مفادها، مدلولها مبهم، أما مصداقها ما لنا علاقة به. المصادر متعددة. ولذلك يقول المصنف السيد الشهيد يعني غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته. وهذا الاختلاف في المصادر لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي. إذن وحدة السياق تبقى محافظة لو مو محافظة؟ تبقى محافظة. لا تقول المصادق متغيرة، لا تقول المصادق متبدلة. أشو هنا التعميق يعني الوسوسة، هنا اللطم على الوجه بالماء، هنا غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. المصادق بلا ريب شنو؟ مختلفة. لكن المدلول، مدلول اللفظ في الفقرة الأولى، مدلول اللفظ في الفقرة الثانية، مدلول اللفظ في الفقرة الثالثة، واحد متعدد واضح واحد، وهو عدم اللزوم. السيد الحائري في الجزء الثالث صفحة 165 في المباحث يقول إن وحدة السياق في الكلمة المتكررة لا شك أنها تؤثر بلحاظ المراد الاستعمالي، أي أن حملة تلك الكلمة بمدلولها الاستعمالي تارة على معنى وأخرى على معنى آخر يكون خلاف ظهور وحدة السياق. الكلام عند السيد حاري ترى ما موجود في كلام السيد الشهيد. يقول إذا استعملت بالفقرة الأولى معنى مثلا الوجوب، مثلا الحرمة يعني الإلزام، وفي الفقرة الثانية الإلزام أو عدم الإلزام، يقول هذا خلاف من صار خلاف وحدة السياق. فلو قال مثلا أكرم الإمام، زين هنا أكرم الإمام وأطع الإمام، أكرم الإمام وأطع الإمام، إذن قولوا ياي هنا نريد نشوف أكرم وأطع هنا معناه واحد ومتعدد. نحن نعلم أن إطاعة الإمام شنو مثلا، زين الإكرام شنو؟ يقول كان فرض حمل المراد الاستعمالي في الأول على إمام الجماعة وفي الثاني على إمام المسلمين خلاف مقتضى وحدة سياق العبارة. تقول أكرم الإمام وأطع الإمام، يا إمام الذي يطاع؟ المعصوم؟ لا المعصوم. زين يا إمام اللي نريد نكرمه، نكرم إمام الجماعة، نقبل به هذا لو ما نقبل به؟
لا بسياق.
ها؟ إذن لابد أن يكون معنى الإمام واحد في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية. أما الإمام في الفقرة الأولى تحمله على إمام الجماعة يعني أمثالنا الذين لا تجب إطاعتهم، وأما من يقول أطع الإمام نحمله على الإمام المعصوم، يقول السيد الحائري هذا خلاف من؟ خلاف وحدة السياق. طبعا ذكرنا قبل قليل أن وحدة السياق والحفاظ على وحدة السياق وين قلنا يكون إخوان؟ في المراد الاستعمالي، يعني أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، استعملت لفظة الإمام في معنى الإمام، فلا بد أن يكون الإمام في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية بمعنى ماذا؟ إذن هذا وين؟ في المراد الاستعمالي. احنا عندنا دلالة تصورية، دلالة استعمالية، ودلالة ماذا؟ جدية. الدلالة التصورية ليس محل بحث علما إلى وحدة السياق لأنها في المدلول التصوري، أما هو محل الكلام في وحدة السياق المدلول الاستعمالي والمدلول. إلى هنا من ذكرنا كلام أستاذنا السيد الحائري حفظه الله وكلام أستاذه السيد الشهيد، تبين أن كلا كلاميهما كان أين أخوان؟ في المراد الاستعمالي. هنا السيد الحائري يكمل يقول وهناك من أشكل في تأثير وحدة السياق بالنسبة إلى المراد الجدي وعدمه. إذن هذا يأثر المراد الجدي لو ما يأثر المراد الجدي، يعني تقول أنه أنا جدا جدا أريد من الإمام الأول هو إمام الجماعة ومن الإمام الثاني الإمام المعصوم، إذن هذا يأثر لو ما يأثر إخوان؟ ها؟ زين أنا وأنا أعرف نيتك
غير خل قليل
لازم اكو قرائن سيد. اذن ما صارت، اذن ما اكتفينا بالمراد الجدي، اذن راحت هذه القرائن هم موجوده تصير هم بالمدلول الاستعمالي هم بالمدلول الجدي. هاي فكره واضحه لو مو واضحه؟ زين خلينا نقرا السيد الحائري شوف ايش يقول. يقول وهناك اشكال في تاثير وحده السياق بالنسبه الى المراد الجدي وعدمه بعد فرض اتحاد الكلمتين في المراد الاستعمالي. فمثلا لو قال المتكلم أكرم كل عالم وقلد كل عالم، ها أكرم كل عالم وقلد كل عالم، وكان المراد الجدي له من الأول ما يعم العالم العادل والعالم الفاسق، يعني يجب إكرام مثلا كل عالم عادلا كان أو فاسقا، فعلى هذا أما قلوا ياي وقلد كل عالم، واضح لا يراد منه إلا العالم العادل. يقول السيد الحائري حفظه الله يقول فهل هذا ينافي ظهور وحدة السياق بعد فرض اتحاد الكلمتين في المراد الاستعمالي؟ قطعا ماكو إمام معصوم هنا، من يقول أكرم كل عالم قلد كل عالم بعد أكو فرض الإمام المعصوم لو العلماء العاديين يعني، إذن ما دون العصمة، فإذن المراد الاستعمالي من العالم واحد لم واحد واحد. يقول وبعد فرض اتحاد الكلمتين في المراد الاستعمالي أو لا، يعني نافي هذا لو ما ينافي؟ يقول يمكن الاستشكال فيه وإن كان الصحيح عندنا عدم منافاته لظهور وحدة السياق، يعني أن تقول هنا يكون شاملا للفاسق والعادل وهنا يكون مختصا بالعادل فقط، يقول هذا لا ينافي المراد الجدي، المراد الجدي لا ينافي وحدة السياق. نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل، لأن أنا شلون أعرف مرادك الجدي؟ المهم المكشوف إلي أنا السامع منك، المكشوف إلي من كلامك شنو؟ المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي هو المكشوف لدى السامع من قبل المتكلم، أما السامع طريقه إلى المراد الجدي ما هو؟ هو المطابقة ما بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فلو أراد غير المراد الاستعمالي لبينه، فإذا لم يبين غير المراد الاستعمالي ها فواضح بعد احنا غير نتمسك الدلالة المطابقية أصالة التطابق إخوان فما ناسيها هم بالحلقة الأولى أصالة التطابق فإذا دائما أصل إلى مرادك الجدي من خلال من؟ من خلال ألفاظك فإذا ما بينت أنا شلون أعرف فإذا نبقى متمسكين بمن؟ بالمراد الاستعمالي ولذلك يقول السيد الحائري حفظه الله يقول لا طريق لنا واضح؟ بالقول بأن المراد الجدي يكون مؤثرا على وحدة السياق إذن وحدة السياق تبقى صامدة حتى لو كان مرادك الجدي في كلمة أكرم وفي كلمة قلد لو كان المراد الجدي هنا تريد الأعم بالإكرام من العادل والفاسق وفي قلد تريد العادل فقط هذا المراد الجدي لا يؤثر على وحدة ماذا؟ على وحدة السياق زين كافي لو بعد من وحدة السياق صارت واضحة لأن هم أكو كلام ثاني للسيد الحائري خلي نروح إلى غير السيد الحائري يعني كلامه شوية طويل خاف ياخذ درسنا لو نكمل يا شيخنا ها كمل بعدين يقول استاذنا سيد الحاري حفظه الله يقول واما اذا الى هنا المراد الاستعمالي والمراد الجدي يقول واما اذا فرض انه لم يكن اختلاف في مفاد الكلمتين هذا كلام مهم بلحاظ المراد الاستعمالي ولا بلحاظ المراد الجدي إذن المراد الجدي متطابق يعني يريد مثلا الإمام إمام المعصوم بالفقرة الأولى أكرم الإمام يعني الإمام المعصوم وأطع الإمام الإمام المعصوم إذن المراد الاستعمالي واحد والمراد الجدي ماذا؟ واحد يقول وإنما كان الاختلاف بينهما بلحاظ المصداق فاختلاف المصداق يؤثر على وحدة السياق لو ما يؤثر على وحدة السياق وإنما كان الاختلاف بينهما بلحاظ المصداق الخارجي فهنا لا إشكال في عدم تأثير وحدة السياق وعدم اقتضائها لاتفاق الكلمتين في المصداق فلو قال مثلا لا تغصب ما تأكل واضح ولا تغصب ما تطالع ولا تغصب ما تلبس إذن كله النهي لمنهي لا تغصب الأكل لا تغصب ما تقرأ يعني من كتب ولا تغصب القلويات ما تلبس يقول فالمراد الجدي والاستعمالي في الاسم الموصول في هذه الجمل هو مفهوم الشيء يعني الاسم المبهم إلا أن المصداق الخارجي للشيء الذي يقبل الأكل هي الأطعمة وللشيء الذي يقبل المطالعة هي الكتب وللشيء الذي يقبل اللبس هي الثياب إذن المصادق متعددة أو متعددة؟ متعددة هذا الاختلاف في المصادق الخارجية ليس خلاف مقتضى وحدة السياق جزما لأن عدم الاتحاد في عالم التطبيق يكون مربوطا بماهيات تلك الأشياء لا بعناية من قبل المتكلم بوجه من الوجوه المتكلم ما له علاقة المتكلم طرح اسما مبهما المصادق بعد بيد المتكلم لو المصادق متروكة للسامع فالمتكلم ما له علاقة ونحن نريد أن نحافظ على وحدة السياق بنظر المتكلم لو بنظر السامع لا بنظر المتكلم وحدة السياق والمصادق بنظر السامع فلا علاقة لتعدد المصادق بالنسبة إلى وحدة الزين إذن يقول السيد الحائري إذن وحدة السياق لا علاقة لها بعالم التطبيق السيد الحكيم رحمه الله سيد محمد تقي في كتابه المشهور والمعروف الأصول العامة للفقه المقارن. ما راح أنقل كلامه، وإنما ذكر في صفحة 158 هاي بعد المراجعة عليكم باعتبار البحث طويل، يعني أنتم كنتم تراجعوها اليوم. أخوان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. هاي وين موجودة الآية؟ في وسط آيات نساء النبي صلى الله عليه وآله. زين، إذا تجي تقول يابا وحدة السياق، إذن ياهم يسرون أهل البيت نساء النبي. هناك السيد الحكيم يفصل الكلام أنه إحنا من نقول وحدة السياق، زين تعالوا حلوا لي هاي المشكلة مال الآية الكريمة. إذا نبقى إحنا وحدة السياق، بعد واضح يا هو اللي يصير شنو حسب بصورة سريعة شنو إذا بقينا متمسكين بوحدة السياق؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وكل الحديث حول نساء النبي، بعدين اجت آية أهل البيت، بعدين هم كمل عنه، صح ولا مو صحيح؟ فشنو يجي بصورة سريعة؟ ها؟ اي وبالعكس انت جاي تثبت رأي الجماعة،
مستعيد بنظريه
التفكيك انه اذا شلنا هذا النص، انما يأثر على يعني يكون
نص مو يفرد عن الصدر والدين. اي
اذا
استقطعنا
هذا النص، فهذا
قرينه
على
انه
هذا النص
اقحم
بين
هذين. هي شنو القرينه؟ السياق هنا من ضمير. اختلاف الضمائر قرينه ولا مو قرينه؟ قرينه. بعد ما راح نحافظ على وحده السياق، هسه الكلام انتم راجعوا بعد. زين، الشيخ الوحيد في كتابه تحقيق الأصول للمقرر علي الميلاني في الجزء الأول صفحة 350 يقول وحدة السياق من جملة القرائن الموجبة لحمل اللفظ على غير معناه الظاهر فيه. ها شرحوا لنا هذه. وحدة السياق من جملة القرائن الموجبة لحمل اللفظ على غير معناه الظاهر فيه. ها بسبب وحدة السياق نحمل على عدم اللزوم. إذن وحدة السياق تكون منين؟ من القرائن. نفس الكلام بالنسبة إلى اختلاف الضمائر، قرينة لو مو قرينة؟ فهاي القرينة، وهذا كلام واضح. كذلك السيد الشهيد في الحلقة الأولى في صفحة 89 يقول السياق هو كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإن لم تجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، فيلزم أن نفسر الكلمة على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. وكذلك يقول السيد الشهيد في الجزء الأول في صفحة 343 والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد. وكذلك يذكر في صفحة 53 بعد كافي من وحدة السياق. زين، نرجع لبحثنا أخوان. وين كان بحثنا؟ الإمام سلام الله تعالى عليه ذكر شقد؟ ثلاث فقرات. الفقرة الأولى أنه بالنسبة لا تعمق، الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة. زين، الفقرة الأولى والثانية تدلان على ماذا؟ إذن بوحدة السياق نقول إذن اغسل لا تدل على ماذا؟ على اللزوم. ماذا كان تقريب استدلالنا؟ إذن إلى هنا يتبين أنه زين. خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. يقول وأجيب بأنه محمول الغسل على الاستحباب، هذه القرينة الأولى، لتقييده بأن يكون على وجه المسح. يا بشرح لنا المسح الذي هو ليس بلازم جزما. ليش جزما؟ لم يفتي أحد بلزوم المسح من الأعلى إلى الأسفل. ماكو واحد يقول بلزوم المسح، واضح. ويضاف القرينة الثانية، ويضاف إليه أن النهي في الفقرتين الأوليين حيث إنه نهي نهي رجحان مو لزوم لا إلزام، يعني نهي رجحان لا نهي إلزام، فبقرينة وحدة السياق يثبت أن الأمر بالغسل من الأعلى لزوم لو رجحان، يعني استحباب أيضا دون الإلزام، ما له علاقة. المهم أن أنزل منين؟ من اللزوم. إذن بوحدة السياق دلت على عدم اللزوم. المصنف حفظه الله يرد على كلتا القرينتين، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.